الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في هذه الدورة الشرعية العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. والباب الذي وقفنا عنده هو باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب التنجيم مر معنا بعض الأحاديث في الأبواب السابقة، ومناسبة كتاب باب التنجيم لكتاب التوحيد أنه لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوة مشاركة لله سبحانه وتعالى في علم الغيب، فالمنجم ماذا يعتقد؟ يعتقد معرفة الغيب بهذه الأمور الباطلة، وأيضا لما فيه من تعلق القلب بغير الله، فتجد صاحب الإيمان الضعيف يتعلق قلبه بالمنجم الذي يدعي المغيبات. وأيضا فيه إضافة التصرف إلى النجوم لا إلى الله، وهذا من الأقسام الخطيرة، أن هذه النجوم هي التي تؤثر بذاتها، تؤثر بذاتها. كل هذه الأمور لا شك أنها تنافي التوحيد. فذكر الشيخ هذا الباب بعد أن ذكر باب التطير. إذن التنجيم هل كله لا يجوز أم فيه تفصيل؟ منه يجوز ومنه لا يجوز، منه يجوز ومنه لا يجوز. فلا بد لنا من معرفة الأمور الجائزة والأمور الغير جائزة في باب التنجيم. لكن إذا سألك السائل ما هو التنجيم؟ التنجيم حقيقته هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا ما يسمى بعلم التأثير، وهذا هو المحرم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية، هذا يسمى علم التأثير. ذكرنا في دروس سابقة أنه منه علم التسيير وعلم التأثير، فعلم التأثير هذا خطير، وهذا ما يوقع العبد في الإشراك بالله عز وجل إذا اعتقد أن هذه الكواكب وهذه النجوم تؤثر. طيب، من هم القوم الذين اشتهر عندهم عبادة الكواكب والنجوم؟ ومن هو الرسول الذي بعث إليهم؟ نعم، أحسنت، إبراهيم عليه السلام بعث إلى هؤلاء القوم وهم الصابئة، ومنهم النمرود، منهم النمرود، فهؤلاء كانوا عبدة للكواكب، يعتقدون أن هذه الكواكب تؤثر، أن هذه الكواكب وهذه النجوم تؤثر، فاعتقدوا بها اعتقادات باطلة. فالذي يعتقد أن الكواكب والنجوم تؤثر بذاتها هذا يقع في الشرك الأكبر، هذا يقع في الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن هذه الكواكب والنجوم أنها سبب، أنها سبب لوقوع هذه الأحوال، ليست هي بذاتها تؤثر، إنما هي سبب من الأسباب، وهي ليست بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب كوني، فهذا يوقعهم في أي شرك الأكبر أم الأصغر؟ إذا اعتقدوا أن هذا سبب، هذا يوقعهم في الشرك الأصغر، يوقعهم إخوان إيش؟ بالشرك الأصغر. ينبغي لنا أن نحذر إخواني غاية الحذر. فهنا أول ما بدأ الإمام رحمه الله بدأ بقول البخاري في معلقا، وهذه المعلقات البخاري في صحيحه، إذا قال البخاري قال فلان ولم يذكر له سندا فهذا من المعلقات التي أوردها البخاري في صحيحه. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، ولم يذكر السند الذي إلى قتادة، ما ذكره، فقط قال قال قتادة. خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم، لثلاث حكم. قال زينة للسماء، من يأتي لي بآية تدل على أن من خلق الله النجوم زينة للسماء؟ لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح. هذه آية. آية ثانية، ها؟ إيه؟ لا لا، آية تدل على الزينة، بزينة الكواكب. أحسنت، في سورة الصافات بزينة الكواكب، هذه تدل على أن الله عز وجل خلق النجوم زينة، وهي سبحان الله زينة. لو أن سبحان الله تتأمل وتتدبر في هذا الليل المظلم وتنهى هذا النور المتلألئ، والله آية من آيات الله عز وجل، حتى أن الأجساد تقشعر، لكن أين المتفكرون؟ احنا محتاجين الى نظر الاعتبار ونظر التفكر، ليس فقط نظر الاستحسان، نحتاج نظر التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب، ترى سبحان الله الكواكب والنجوم وما فيها من عظمه، عظمه عظيمه، وهذا عظمه المخلوق تدل على عظمه من؟ على عظمة الخالق جل وعلا. أيضا جزاك الله خير، هذه الحكمة الأولى، زينة للسماء. قال ورجوما للشياطين، من يأتي لي بآيات تدل عنها رجوم الشياطين؟ وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. بعد فأتبعه شهاب مبين، ها؟ شهاب ثاقب. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هل رأيتم هذا الأمر ينزل؟ هذا يذهب الشيطان يريد أن يسترق السمع فيحرقه الله عز وجل بهذا الشهاب. قال ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قوله علامات يهتدى بها، قول الله عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إيه؟ بعد وأنهارا وسبلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. وهذا معروف، يعني قضية أن هذه النجوم أيضا تدل على الجهات، على البلدان، وخصوصا إذا كانوا يعني في البحر يعرفون، كيف يعرفون أن هذا جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، جهة القبلة، يهتدون عن طريق ماذا؟ النجوم. فهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال فمن تأول فيها غير ذلك، تأول فيها غير ذلك يعني زعم من غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب، ادعى بهذه النجوم ماذا؟ علم الغيب قال فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه تكلم رجما بالغيب، ما تكلم بعلم. قال وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه يضاع حظه من عمره. لماذا؟ لأنه اشتغل بما لا فائدة له فيه، بل هو في الحقيقة فيه المضرة. الذي يدعي علم الغيب هذا يقع في الكفر والعياذ بالله. فهنا المعنى الإجمالي لهذا الأثر الذي قاله قتادة رحمه الله تعالى، يذكر الحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى بها هذه النجوم، ومن أجل هذه النجوم، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ردا على الذين ظهروا في عصره يعتقدون في هذه النجوم اعتقادات باطلة، فيعتقدون فيها أنها تؤثر أو غيرها من الأمور، فهذا القول يقولونه بغير علم، وفي الحقيقة هم أفنوا أعمارهم فيما يضرهم ولا ينفعهم، وكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون وما لا يعلمون ولا مقدور لهم عليه أبدا. طيب، مناسبة ذكر هذا الأثر للباب، واضح المناسبة، الحكمة في خلق النجوم التي خلقها الله عز وجل. أيضا مما شبه به النجوم العلماء الصحابة رضي الله عنهم، شبهوا بالنجوم، وسبحان الله هذه الحكمة الثلاث قد تصدق عليهم، هذه الحكمة الثلاث. فتجد أن العالم زينة بين الناس، البلد الذي فيس فيها عالم ما في هذا النور، فالناس يهتدون بهذا النور وهذه الزينة. كذلك مشابهة العلماء بالنجوم أنهم أيضا رجوما للشياطين، فهم يردون على أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الضلال، فهم رجوما للشياطين. وأيضا هم دلال وهدات يهدون الناس إلى طريق الخير، وسبحان الله هذه الأوصاف الثلاث تصدق بهؤلاء العلماء. فمما يستفاد من هذا الأثر ما يأتي، بيان الحكمة من خلق الله تعالى للنجوم، وهذه الحكم كلها دل عليها القرآن. ثانيا، الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير هذه الحكم الثلاث وغير ما ذكره الله عز وجل. أيضا فيه أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لبيان الحق من الباطل، هذا هو الواجب إخواني. عند من يزعم أمر لا بد أن يأتي بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفيه بيان أن من طلب الهدى من غير كتاب الله تعالى ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفقد الصواب ويفقد الهداية ويضل ضلالا مبينا. لماذا؟ لأنه يتكلف ما لا قدرة له من الوصول إليه. هذا قال من تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والإنسان إخواني يحذر كل الحذر أن يتشابه هؤلاء. مصيبة الناس اليوم عدم العلم، فيتكلفون أمور لا علم لهم بها وهي ليست من شأنهم أصلا، فيتكلفون ويتنطعون، وهذا حقيقة مدخل خطير من مداخل الشيطان، أن الإنسان يدخل نفسه أو يقحم نفسه بأقوال وأمور لا دخل له فيها. ومن هذا الذي يسأل عن أشياء لا تنفعه، وقد نهى الله عز وجل عن مثل هذا السؤال الذي لا ينفع وليس فيه فائدة، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فبعض الناس سبحان الله لا يسأل عن الهدى لا يسأل عما ينفعه من كتاب الله، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الحلال من الحرام، يسأل عن أمور تستغرب من سؤاله، فيها تكلف وكأن فيه صدارة، يتصدر يريد أن يعرف بهذا السؤال حتى يحرج المقابل أو غير ذلك. لا يسأل سؤال ينتفع به هو وغيره. الله عز وجل عندما أمر بالسؤال قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى تنتفع وتنفع غيرك. قال بالبينات والزبر، هذا هو الواجب. أما أن بعض الناس والله تتعجب من أسئلتهم، ما هي طول عصا مثلا سليمان، ما هي صفة كذا، أو يتكلف بالسؤال عن العلل، لماذا 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 لماذا، فيدخل عليه الشيطان من باب الوساوس، وقد يوقعه العياذ بالله بأمراض القلوب الخطيرة، فيكون سببا في انتكاسته لأنه تكلف بكثرة السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيها ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أما حرب فالمقصود به هو حرب الكرماني، وهو من جلة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد معروف أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إسحاق بن راهويه. ما هي منازل القمر؟ منازل القمر هي التي ينزل فيها كل ليلة، ينزل القمر كل ليلة منزلا منها، وعددها 28 منزلة. كم عدد منازل القمر؟ 28. وهذه المنازل يستفاد بها بعلم التأثير أم بعلم التسيير؟ منازل القمر بعلم التسيير لا علم التأثير. وقلنا علم التسيير هذا أمر حرام أم مباح؟ هذا أمر مباح. إذن هنا الغرض من ذكر قول قتادة وكره قتادة تعلم منازل القمر أنه ذكر الخلاف بين العلماء في تعلم منازل القمر الذي هو في الحقيقة علم التسيير. يعني الغرض منه من هذه تعلم المنازل استدلال بها على القبلة، أوقات الصلاة، معرفة الفصول، فهذا اختلاف في هذا النوع الذي هو علم التسيير، وهو من باب حسم المادة، خشية أن الناس يعني يزيدون جرعة أكبر ويفرطون في هذا الباب فيقعون في المحظور، فكره كثير من السلف منهم قتادة أن يتعلموا منازل القمر حتى لا يكون ذريعة للوقوع بعلم التأثير. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة. أبو موسى الأشعري، ما اسمه؟ من يعرف اسمه؟ له جائزة. عبد الله بن قيس لك جائزة. عبد الله بن قيس، حسنت. أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى صحابي جليل مشهور، وكان من قراء القرآن، وكان ذات صوت جميل رضي الله عنه، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءة أبي موسى. مات في الكوفة رضي الله عنه سنة 50 للهجرة. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعد أم من نصوص الوعيد؟ الوعيد، أحسنتم، هذا من نصوص الوعيد، فيها ماذا؟ قضية حرمان الجنة، قضية دخول النار، يدل على أن هذه الأعمال من الصغار من الكبار؟ من الكبار. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فالأول مدمن الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. الخمر التي حرمها الله عز وجل في القرآن. وأنا أعجب يظهر الآن في القنوات والفضائيات من يشكك في تحريم الخمر، تعجب والله يا إخواني. ولكنها الانتكاسة، وقع قدر الله عز وجل. أنا سمعت من زمان أنه فلان يعني ظهر على شاشة التلفاز وبدأ يتكلف ونعوذ بالله يقول أنها حلال وغير ذلك، فقلت الناس ما يصدقون هذا الكلام. الحمد لله الناس عندهم لله الحمد الأمر يعني مغروس بالفطر أن الخمر حرام. وإذا بي أفاجأ دخلت في مجلس من المجالس وإذا كان فيه هناك جدال وخصومة وما أدري ما هو الكلام، فعندما جلست فقال مثل أبو عبد الله، طيب ما تسنون؟ قال هذا الأخ يقول إن الخمر حلال. أنا والله صعقت أجلس مع رجل يقول الخمر حلال، الخمر حلال أعوذ بالله، ما الكلام هذا؟ قال ما في آية، قال هو يزعم أنه ما في آية بالقرآن تدل على تحريم الخمر. لا إله إلا الله. قلت له يا أخي أنت يعني مسلم تقرأ القرآن تقرأ الحديث، سبحان الله. شوف انظر خطورة الجهل. يعني هذا ما ساغ عليه كلام هذا المفتون بسبب ماذا أخواني؟ ما تسلح بأي شيء، ما تسلح بالعلم. الآيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ماذا تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنت الآن تكابر وتزعم أن الخمر حلال، أعوذ بالله، ما هذا الكلام؟ فيسر الله عز وجل أنه أتيت بالنصوص القرآنية، هو يزعم أنه في القرآن كأنه ينكر الأحاديث، يعني يتحدى أنه ما في آية في القرآن. وسبحان الله قوله فاجتنبوه هذا أشد الحرمة، قوله فاجتنبوه أي أن تكون في جانب والمحرم في جانب آخر. وقد سبحان الله تحريم الخمر من حكمة الله أن الله تدرج سبحانه وتعالى بتحريمه، تدرج. قال سكرا ورفقا حسنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه أم الخبائث إخواني، الذي يشرب الخمر يكون كالبهيمة والعياذ بالله، يقع في الزنا، قد يأتي يقع على أمه، هذا الخمر يقتل يسوب أم الخبائث. نسأل الله السلامة. ومن الناس من أدمنها، والله أعرف من الناس له سنين لكنه المرض، نسأل الله العافية. أن أدمن الإنسان بالحرام وتعلق قلبه بالحرام وضعف عنده الإيمان، لا شك أنه يتجرأ على شرب الخمر. واليوم تطور الأمر، لم يكتفوا بالخمور، هذه المخدرات أو بعض الأعشاب يشربونها أو غير ذلك مما تغيب العقل. ومثلها خطرا ما ابتلي به الناس اليوم من مرض الدخان، هذا أيضا مرض الإدمان، كما أن الإدمان يكون في الخمور ها هو الإدمان في التدخين. كم من المسلمين عافانا الله وإياهم ابتلوا بهذا المرض العضال فيتأذون ويتأذى أهلهم ويتأذى المصلون، ضرر في ضرر، ضرر مالي وضرر على الأبدان وضرر للغير وخبث في الروائح والأطعام. لكن الشيطان سبحان الله، هذا الشيطان يزين الحرام، يزين الحرام، يعلم أن هذا حرام وهو سم عضال قاتل، لكن هذا الشيطان. فالإنسان عليه أن يحذر إخواني من خطوات الشيطان، ويحذر غاية الحذر. فهذا الإدمان مرض، الإنسان يبتعد عن أسبابه. وإذا قوي الإيمان إخواني سبحان الله، يعني انظر الصحابة رضي الله عنهم، ما إن نزل تحريم الخمر انظر وماذا حل بالمدينة، ها أكفأوا الخمور فاجتنبوه سمعا وطاعة. قلوب مهيئة، قلوب عظمت الله عز وجل. مصيبتنا اليوم أننا لماذا نصر على الحرام؟ لماذا؟ كم ننصح، كم نذكر ولا ننتهي؟ مصيبتنا قلة التعظيم لله عز وجل. والله لو عظمنا الله سبحانه وتعالى حق التعظيم لما تجرأنا على الله عز وجل. يعني لو استشعر شارب الخمر أو المدخن أو المتعاطي أو الذي يأتي بالذنوب عظمة الله عز وجل، أن الله قادر عليه في هذه اللحظة، لحظة المعصية، أن الله يقبض روحه، أن الله يسلبه النعم، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتليه بالمصائب. لو استشعر قدرة الله عز وجل أنه سوف يرجع إلى الله ولا ينفعه أحد، لكنها الغفلة. فالإنسان لا يغره ستر الله عز وجل ويخشى بغتة الموت، هذه مصيبة. والله لو استشعر المذنب أن الرحيل قريب الآن. لماذا الناس اليوم يسوفون بالتوبة؟ لا يعجل بالتوبة، يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه قاطع رحم، يعلم أنه مدخن، يعلم أنه يغتاب، يعلم، لكن عنده ماذا؟ طول أمل. لو استشعر أن الفراق الآن وسيلقى الله على ما هو عليه، ماذا تقول لله؟ فقال مدمن الخمر، وقلنا المدمن معناه المداوم على شربها حتى مات ولم يتب. وجاءت الأحاديث كثيرة في الوعيد من شرب الخمر، إن الله لعن شاربها ومن وساقيها وبائعها، كله ملعون، يشربها ملعون، يسقي ملعون، يبيع ملعون. لا تعين على الحرام، إياك أن تعين على الحرام مهما كان، بل أنت تعين على البر والتقوى. ثم قال وقاطع الرحم، ما أظن هناك قاطع رحم، لا حول ولا قوة إلا بالله. من الناس يتألم أن له قريب مدمن خمر أو مدخن أو يرتكب المعاصي، يتألم عليه، يقول والله يا أخي نصحته، ذكرته، وعظته، خوفته بالله، يا أخي ماذا أقول له؟ المسكين هو مصاب بالأمر الثاني، يصلي مع الجماعة ويتصدق ويحج البيت ويعلم حقوقه ويبر بأمه وأبيه وإخوانه، طيب، لكنه سبحان الله قاطع الرحم، يظن أن الرحم فقط الأم والأب الدرجة الأولى فقط، أما العمات والأعمام والأخوال والخالات والجدات هذا أمر معفو عنه، قاطع الرحم. قال لا يدخلون الجنة قاطع رحم. أتريد أن تكون قاطع الرحم؟ أنت قبل قليل تضجرت غاية التضجر من فلان المدخن والمدمن، ألا تضجر من نفسك وأنت قاطع؟ كم لك من السنين لم تكلم أخاك أو عمتك أو خالتك؟ كان السلف سبحان الله يخافون أن يجالسوا قاطع الأرحام، تصوروا، يوم من الأيام كان ابن مسعود رضي الله عنه جالس في مجلس فقال أحرج عليكم أن يجلس معنا قاطع رحم، رجاء ما حد يجلس، لا يجلس معنا قاطع رحم، يقوم، خشية أن تنزل عليهم العقوبة بسبب قاطع الرحم. قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله يا قاطع الأرحام، لعنهم الله. القضية لعنة، القضية ليست قضية صغيرة، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال ومصدق بالسحر. وهذا الشاهد من هذا الحديث، وهو يعني يدل دلالة واضحة للباب. كيف قال مصدق بالسحر؟ احنا كلامنا على التنجيم، هل هناك علاقة بين التنجيم والسحر؟ هل هناك علاقة بين التنجيم والسحر؟ من يأتي لي بحديث مر معنا حديث ايه؟ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، احسنتم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن هذه العلاقة. فالذي يصدق الساحر أو المنجم أو الكهان أو العراف فهذا مما ينافي التوحيد. فهذا الحديث إخواني فيه تحريم التنجيم وأنه من الكبائر، وتحريم شرب الخمر، والوعيد الشديد في من مات وهو يشرب الخمر ولم يتب. طيب في مسألة إخواني، شارب الخمر كافر أم مسلم؟ ها؟ شايفهم؟ نفصل. إن أقر أن شرب الخمر حرام ولكنه غلبته نفسه وشيطانه والهوى، يقول والله يا أخي يا شيخ ادعيلي، يا شيخ ادعيلي، لا صح حتى إذا احنا كرانا أحيانا يقولك يا شيخ ادعيلي، كأنه مسجون يعلم أن الخمر حرام لكن مشي من أصيبه. وين؟ أنا قلت للأخ هذا، قلت تعلم أن الذي ينكر تحريم الخمر كافر؟ يعني أنت أشد خطر من الذي شربها. الذي يشربها ويقر بأنها محرمة أهون من الذي لا يشربها وماذا يقول؟ ويقول هي حلال، لأنه مكذب للقرآن. فالقضية خطيرة إخواني. الذي يقول بكفر فاعل الكبيرة ليس أهل السنة، إنما هذه هي عقيدة الخوارج. هؤلاء الضلال الخوارج يكفرون بفعل الكبيرة. عقيدة أهل السنة أن شارب الخمر فاسق ليس بكافر إذا أقر بتحريمها، وهو أمر إلى الله عز وجل، وإذا عذب في النار يعذب إلى أمد لا يخلد. يعذب في النار ماذا أخواني؟ لكن لا يخلد. لكن عصاة الموحدين عقيدتنا فيهم أنهم إن قدر الله عليهم العذاب يعذبون إلى أمد، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويلقون بنهر الحياة ثم يدخلون الجنة. هؤلاء عصاة الموحدين. لهذا دائما نقول التوحيد التوحيد التوحيد. الباب الذي بعده حقيقة له علاقة كبيرة بالباب السابق، لأن الأنواع هي من النجوم، وهو نوع من أنواع. نعم. ما في تعارض، ما في تعارض. هنا قوله لا يدخلون الجنة هذا ابتداء، لكن إذا قدر الله عز وجل عليهم العذاب برحمة الله عز وجل الموحدين فقط. هذا الكلام لمن؟ فقط لأهل التوحيد. أما إذا كان من أهل الشرك هذا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. هذا المشرك. أما ماذا الذي يشرب الخمر؟ طبعا هناك حد له، كم يجلد؟ 80 جلدة، ها؟ يجلد ماذا؟ 80 ما 40 قل 80 40 اختلف الفقهاء. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا مناسبة الباب الاستسقاء بالأنواع لكتاب التوحيد، لما كان مناسبة نزول المطر إلى النوء، يعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر، أنه هو الذي هذا النوء وهذا النجم هو الذي يكون بذاته ينزل المطر ويكون له تأثير، فهذا يكون شرك ماذا؟ أكبر. أما إذا اعتقد أنه سبب في نزول الأمطار فإن هذا يقع ماذا؟ في الشرك الأصغر. ولا شك أن هذا كله ينافي كتاب التوحيد، ينافي التوحيد. فباب يعني ما جاء من الوعيد أيضا هذا من قسم الوعيد، من الاستسقاء بالأنواع. معنى الاستسقاء قلنا السين والتاء، ما معناها؟ طلب السقيا. الأنواع جمع نوع، الأنواع جمع نوع، وهي منازل القمر، وقلنا كم عددها؟ 28. قيل 14 يمانية و 14 شامية، 14 يمانية و 14 شامية. قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه المنازل معروفة، 28 نجما، ومعروفة المطالع في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر، ويطلع رقيبه من المشرق، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. فتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد من هذه المنازل وطلع فيها رقيبه، يزعمون إذا غاب وطلع يكون مطر، يكون ماذا؟ يكون هناك مطر، وينسبونه إلى طلوع النجم، يعني بذاته النجم بذاته ينزل المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا، يقولون ماذا؟ مطرنا بنوء كذا. فقوله تعالى: وتجعلون رزقكم، قبلها الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا تجعلون رزقكم أي نصيبكم من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بإنزال المطر، ماذا تجعلونه؟ التكذيب، أنكم تكذبون بأن نسبتم النعم لمن؟ لغير الله. ما نسبت بهذا النوع، ما تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ماذا نقول؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. هم ماذا يقولون أهل الجاهلية؟ مطرنا بنوء كذا وكذا. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية أن الله تعالى يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله عز وجل بنسبة نزول المطر إلى النجم لا إلى الله، ويخبر أن هذا القول هو كذب محض لا صحة له، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله تعالى ورحمته ومنته جل وعلا. فمناسبة الباب ومناسبة هذا الآية الكريمة للباب أن الله تعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره، بل المطر من الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. اللهم سلم سلم. الحديث رواه مسلم. أبي مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي وهو صحابي قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هنا المراد بالجاهلية ما كان قبل البعثة، ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا سموا بالجاهلية؟ لفرط جهلهم، إن كان على أمور خطيرة، وكل ما يخالف به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. قال: لا يتركونهن، يعني مع يعني هذه الأمة ستفعلها مع العلم أنها محرمة، مع العلم أنها محرمة لا يتركونها مع الجهل بها، أو أنه لا يتركونها أنهم يجهلون أنها محرمة. قال: الفخر بالأحساب. ما معنى الفخر بالأحساب؟ يعني التعاظم بنسب الآباء والأجداد وذكر مآثرهم، هذا الفخر الذي يحمل على الكبرياء وغيره، هذا ما حرمه الله عز وجل: من حسبي أفضل من حسبك. قال سلمان قال قولا عظيما، قال أبي الإسلام: لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. انظر إلى نسب أبي لهب، نسبه عظيم، لكن أين هو؟ ها؟ قرأناها في صلاة المغرب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه الأنساب لا تنفع، قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. فهذا الفخر إخواني خطير، وبعض الناس سبحان الله قضية الفخر بالأنساب كأنها متلازمة بالطعن بالأنساب، يعني يفخر بنسبه ثم ماذا؟ يطعن بنسب، يطعن بنسب. أنا سؤال فلان، أنت من بيت فلان ولا من قبيلة فلان، فيطعن فيه إما على سبيل العيب وإما على سبيل التنقص. طيب، كل هذه الأمور احذروها، احذروها، احذروا من هذه الأمور: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. نعم، دائما يعني يذكر الحسب مع النسب كالجاه. الحسب يعني أشمل، يشمل النسب ويشمل المآثر ويشمل البطولات والكثير من الأمور. النياحة، ما معنى النياحة؟ رفع الصوت والندب على الميت، يرفع صوته ويندب الميت وعلى سبيل التضجر والتسخط على قدر الله عز وجل، وهذا أمر محرم. وذكر في الحديث عقوبة النائحة والنائح، اليوم هناك نائحة وهناك نائح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: النائحة تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء على سربال من قطران. ما معنى القطران؟ يعني ثوب من نحاس مذاب تلطخ به هذه النائحة فيصير كالثوب. قال: درع، والمراد بالدرع يعني ثوب ينسج من حديد وهو عادة يلبس في الحرب. قال: من جرب، والجرب معروف مرض من أمراض الخطيرة، الأمراض الجلدية. فالمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، وذلك يتمثل في 4 خصال. أولا التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلق لكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ها هو المراد، لا المراد به الفقر. كذلك تنقص أنساب الناس والعيب والتنقص منها، وكذلك نسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواع، ومثله رفع الصوت بالبكاء والنياحة. أما البكاء فلا يلام على الإنسان، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم قال لمحزونون. ثم ذكر عقوبة النائحة، قالوا لهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية مكان معروف وقع فيه ماذا؟ الصلح، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال بمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تكذبون. فقوله صلى الله عليه وسلم صلى لنا أي صلى بنا. والحديبية كما قلنا قرية سميت ببئر هناك، على أثر أو على إثر، يعني ما يعقب الشيء، قل على أثره أي بعده أو يعقبه. سماء، السماء هنا أطلقت على المطر، أطلقت على المطر، سمي سماء لأنه ينزل من السماء، لأنه كل ما ارتفع يقال له السماء. من الليل أي كانت تلك الليلة. قال فلما انصرف أي التفت إلى المأمومين، وليس المراد الانصراف من المكان، يعني هنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف الإمام، فإذا التفت الإمام هنا معناه ماذا؟ يصدق فيه الانصراف. قال أتدرون، وهذا أسلوب التنبيه، قال أتدرون، قال أصبح من عبادي، هنا المراد بالعباد هي العبودية العامة أو العبودية الخاصة؟ العامة، لأن قال مؤمن بي وكافر، أنت تدل ماذا؟ عبودية العامة. العبودية العامة تشمل الكافر المؤمن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكافر هنا الكافر قال الكفر الأصغر. مطرنا بنوء كذا وكذا أي نسب المطر إلى غير الله، وهو يعتقد، يعني يعتقد المنزل هو الله، لكن هذا النوء سبب، إذا اعتقد أنه سبب هنا كفر وشرك أصغر، أما إذا اعتقد أنه بذاته هنا يقع الشرك الأكبر. أو صدق نوء كذا وكذا أي صدق السحاب ومطر النجم الفلاني. قوله تعالى فلا أقسم، هذا من قسم الله عز وجل، يعني قسم من الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم أي يقسم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأقسم الله عز وجل مخلوقات كثيرة، منها ماذا؟ والتين والزيتون والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أقسم الله عز وجل مخلوقاته سبحانه وتعالى بمواقع النجوم، هنا مطالع الكواكب ومغاربها، وهذا قول أكثر المفسرين. قول في المعنى الإجمالي لهذا الحديث، يذكر لنا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بمناسبة نزول المطر، وهذا مما يبين النبي عليه السلام يحاذرهم ويبين لهم الحق من الباطل، وما ينبغي لهم أن يقولوه عند ذلك. فهنا النبي عليه يروي عن ربه جل وعلا أنه حين امتحن الناس بإنعامه أن الله أنزل عليهم الغيث، وهذا الغيث الذي فيه حياتهم وسعادتهم انقسموا إلى قسمين: قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إلى الله، ماذا قال؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا على سبيل الشكر لله عز وجل، الإقرار بالنعمة. وقسم أنكر فضل الله عز وجل ونسب النعمة إلى هذا الكوكب أو إلى طلوع النجوم. وسمي عمل الأول إيمانا، بينما سمي عمل الثاني ماذا؟ كفرا. وفي رواية ابن عباس أن هذه الآية وهي قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وبعدها قال نزلت، في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم. فلا شك أخواني أن هذا الحديث له مناسبة واضحة، من أن نسبة المطر إلى غير الله إلى النجوم أن فيها كفر وتكذيب لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.